والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في دروس المرض تكلموا على الأحاديث الواردة في أحكام الجهاد، وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ومما فيه أن قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع. مر بنا الكلام على أن من آداب الجهاد عدم الإفساد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه في الغزو أن لا يقتلوا وليدا ولا شيخا ولا امرأة ولا يقتلوا بهيمة ولا يقطعوا شجرة. حديث المتفق عليه خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع، أي وقطع نخله. بنو النضير هم قبيلة من قبائل اليهود الذين كانوا في المدينة، وكانوا قد جاءوا إليها انتظارا لخروج ما ثبت عندهم في توراتهم من أن نبيا يبعث في هذا المكان، فحتى أنهم يكونوا هم من أول من يؤمن به جاءوا إلى هذا المكان. لكنه لما جاء وتبين لهم أنه من العرب وليس من يهود وليس من بني إسرائيل رفضوا الإسلام، وكانوا قد بنوا لهم حصونا وزرعوا مزارع. وحصن بني النضير من أقوى الحصون، فهو على بعد ميلين من المدينة. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر وهم لم يسلموا، أبرم معهم عهودا ليأمن كل منهم الآخر. لكن اليهود لم يفوا بهذا العهد حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم وبغيا وبغرا. كان مما اتفق معهم عليه على انه اذا قتل احد من الصحابة احدا من الكفار ان يتناصف الدية. ما حصل ان قتل بعض الصحابة رجلين من الكفار، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير ليدفعوا ما اتفق عليه وهو نصف الدية. فلما أنه عليه الصلاة والسلام جاء إليهم فرحوا واتخذوا له مجلسا حسنا وأجلسوه فيه، ثم انصرفوا يتشاورون. فقال بعضهم لبعض إنها الفرصة قد واتتكم في التخلص من محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، فاتفقوا على أن يلقوا على رأسه صخرة عظيمة هي أحد طبقي الرحى تهلكه. ولما هموا بذلك جاءه الوحي وبلغه بمكرهم، فقام عليه الصلاة والسلام مسرعا وقام معه أصحابه. ثم أذن عليه الصلاة والسلام خبر هؤلاء وأنهم نقضوا العهد وأنه لا بد من قتالهم وإجلائهم من المدينة، فنادى في أصحابه رضي الله عنهم واتجهوا إلى بني النضير وحاصروها. أولئك كانوا في حصون ضخمة لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أما أنهم لم يفتحوا حصونهم قام بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أجل النكاية بهم وقطعوا بعض النخيل نخيل اليهود وأحرقوا البعض كنوع من الإرهاب والتخويف والتهديد لهؤلاء نقضة العهود والخونة. أكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار، لأن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم تأثموا من قطع النخل وحرقها، فأنزل الله جل وعلا في سورة الحج: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فالله تعالى عفى عنهم وعن ما فعلوه بإذن الله، ولأنهم كانوا يقصدون بذلك مقصدا مهما وهو إخافة أعداء الله وإنزالهم على حكم الله، ولم يكن المقصد هو التشفي، وإنما المقصد هو إزالة العوائق عن إقامة الجهاد في سبيل الله. فالله تعالى يقول: ما قطعتم من لينة، والمراد بها النخلة، أو تركتموها، لأنهم قطعوا البعض وتركوا البعض والبعض أحرقوه، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بأمر الله جل وعلا ولهدف آخر وهو لأجل إنزال الخزي على الفاسقين وهم يهود. تعالى أذن بهذا الأمر لأن المصلحة المترتبة عليه كانت ظاهرة وهي إخافة هؤلاء، حيث أن هؤلاء القوم اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا من ديارهم من المدينة ولا يأخذوا معهم شيئا من السلاح، وإنما يأخذون ما تحمله الإبل إلا السلاح، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم. إذا كان عند أحدهم بابا حسنا أو شباكا أو خشبة خلعها لأجل أن يحملها معه، والمسلمون يخربون بيوت هؤلاء اليهود من الخارج لأنهم يريدون أن يهدوا الحصن، فاعتبروا يا أولي الأبصار. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أصحاب العقول. كيف أن أولئك القوم الذين كانوا يعتقدون أن لا أحد يستطيع أن يصلهم في حصونهم، فصاروا هم الذين يفسدون حصونهم ويخربونها ويفرون هاربين. ففروا إلى الشام، وقسم منهم ذهبوا إلى خيبر، ثم أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك من خيبر. وفيهم نزل قول الله جل وعلا: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب.
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان.
ثم ساق حديثا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. الغلول هو الخيانة في الغنيمة ونحوها، بمعنى أن الإنسان يأخذ شيئا من الغنيمة خفية ليختص به، وهذا ضرب من ضروب الخيانة، ودليل على أن هذا الإنسان إنما جاء للقتال لعجل المادة، ولم يكن هدفه إعلاء كلمة الله، وإلا لما طغت عليه المادة وجرأته على الخيانة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الغلول نار وعار، نار وعار، يعني أنه عيب على الإنسان في الدنيا، وأيضا يترتب عليه عقوبة عظمى يوم القيامة يدخل بسببها النار. وقد ورد أن رجلا توفي من المسلمين بخيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. وتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما رأى الذي بهم قال: إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشوا متاعا، ففتشوا فوجدوا خرزا لليهود ما يساوي درهمين، أخذ من الغنيمة، من غنيمة خيبر خرز قيمتها ما تساوي درهمين، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لهذه الجريمة. ثم أن الإنسان الذي جاء للجاهد في سبيل الله هدفه وغايته الأساسية هي نصرة دين الله وإظهار الحق ودفع الباطل، وما يحصل من ذلك فهو تبع يخضع فيه للقسمة الشرعية التي يتولاها وينفذها قائد الجيش وأميره، لا أن يكون الإنسان يأخذ شيئا دون علم ولي الأمر. هذه المسألة يدخل فيها أموال بيت المال، المال الذي يكون تابعا لبيت المال، لا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن ولي الأمر، لو كان الإنسان مؤتمن على خزانة بيت المال أو على معدات تابعة لبيت المال سيارات أو غيرها فليس له أن يعبث بها وليس له أن يتصرف فيها تصرفا غير مأذون فيه فإن فعل فإنه يدخل ضمن هذا المعنى من الغلول فهذه المسألة يغفل عنها كثير من الناس في هذا الزمن والواجب على الإنسان أن يتنبه لهذا الخطر ولا يظن أنه إذا كان عنده صلاحية أو عنده مقدرة للوصول إلى بيت المال أنه حر فيه يعبث فيه كما يحلو له كلا بل هو أشد وزرا وأعظم جرما ويدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة فلو فلت من عقاب الدنيا وفضيحتها فإنه لا يفلت من العقاب يوم القيامة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها فغاء أو على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك قال بعض أهل العلم فلعل هذا هو العار في الآخرة بحيث أنه يتضح أمام الخلائق لو أنه أخذ فرسا أو أخذ شاة فإنها تأتي يوم القيامة معلقة على رقبته ولا صوت فيتضح أمام الخلق لأنهم يعرفون ما سبب هذه الأحوال أو الأصوات أو الصورة التي رأوها أمامهم وأن سببها هو الخيانة في العمل الذي كان عليه هو مؤتمن وقد أخذ من هذا العلماء أن الغال لا يغتفر ذنبه بالشفاعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا
ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أبو داود وأصله عند مسلم
ثم ساق حديثا عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل رواه أحمد رواه أبو داود وأصله عند مسلم هو ما يأخذه لكن إذا انفرد بقتل الكافر يسمى سلب وقد قال عليه الصلاة والسلام من قتل قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم جاء في الحديث الآخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله هل مسحتما سيفيكما قال لا قال فنظر فيهما فقال كلاكما قتله فقضى صلى الله عليه وسلم بسلبه معاذ بن عمرو بن الجموح معركة في الكبرى عمرو بن الجموح وابن عطاء رأيا أبا جهل في صفوف القوم تسللا وهجم عليه فعمرو بن جموح ضربه في قدمه فبترها وسقط وتلطخ بدمائه. وجاء ابن عفراء فطعنه عدة طعنات. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه بأنهما قتلاه. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا، يعني لا تزال فيكم فيها الدم. فنظر إليها فعرف أن فيها دم أبي جهل، وأن ما فيها من دم فيه ما يدل على أنه دم أبي جهل. لكن الذي قتله القتلة التي منها ذهوق روحه كانت بيد عمرو بن جموح، فأعطاه سندة. وابن عفراء شارك لكنه لم يكن سيفه هو المؤثر في القتل، فطيب خاطره بأن جعله شريكا في القتل وليس له من السلب شيء. السلب لا يدخل ضمن الغنيمة، لكن لا بد أن يعلم به قائد الجيش والحاكم حتى لا يدعي الإنسان ما ليس له، وإلا فمن قتل قتيلا فله سلبه، وهذا إذا انفرد بقتله. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. جاء في حديث أبي قتادة قال: فقلت: من يشهد لي؟ فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل له فأرضه عن حقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه. قال: فأعطاني، أي أعطاه سلبه.
مقول أن النبي صلى الله عليه وسلم،
نقف عند هذه المسألة، نسأل الله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السائل يقول: إذا كان هناك إنسان من سكان مكة وخرج في أشهر الحج وهو يريد الحج وعاد ولم يحرم لأنه من سكان مكة، هل عليه شيء؟ نقول: إذا كان عاد لأجل أن يسكن حتى يأتي وقت الحج فلا شيء عليه، لأنه جاء إلى مكة للسكنة ولم يأتيها للحج. فإذا جاء اليوم الثامن وأراد أن يحرم يحرم ولا شيء عليه. أما إذا كان لا، هو ليس له حاجة في مكة وإنما جاء لأجل أن يحج فلا يأتي إلا محرم. جاء بعمرة في أشهر الحج من سكان مكة، هل يعتبر متمتعا أو يستثنى من ذلك؟ نقول: يعتبر متمتع لكن ليس عليه هدي. فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الحج، ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد، فهو يسمى متمتع، جاء بعمرة وحج، لكنه ليس عليه هدي التمتع. إذا اعتمرت وبقيت في مكة يوما أو أكثر، هل يلزمني طواف الوداع وهل هو واجب؟ نقول: لا، ليس بواجب، ولكن الأولى والأفضل أن الإنسان إذا أراد خروج مكة أن لا يخرج إلا بعد طواف. للوداع. وإذا لم يطوف فلا شيء عليه إلا الحاج، فالحاج يجب عليه طواف الوداع. يقول: أتيت لأداء الاختبارات في الجامعة فوجدت أحد الإخوة فقال لي أريد أن أحج معي ولم أخرج من مكة منذ أن كلمني، هل أحرم من الميقات أم من مكة؟ وهل أصلي قصرا أو إتماما؟ نقول تحرم من مكة، لأنك أتيت إلى مكة غير مريد للحج وتريد أن تنشئ الحج وأنت بمكة، فتحرم من مكانك الذي أنت فيه وقت الحج بمكة. يقول: هل أصلي قصرا أم إتماما؟ نقول بجتم تصلي إتماما لا قصرا، لأنك مقيم في مكة الآن، والإنسان إذا أراد أن يبقى بمكة أكثر من 4 أيام فإنه حكمه حكم المقيم، ليس له القصر ولا الجمع ولا شيء من رخص السفر. أنا محافظ على الصلاة في المسجد ولكني مسبل لثيابي، فكيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه من صلى الفردين دخل الجنة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار؟ تدخل الجنة إن شاء الله لصلاتك، لكن هذه الثياب الطويلة تعاقب فيها بآثار النار، لأن ما أسفل من الكعبين فإنه يتحول نارا تكوى بها، ولا يمنع أنك تدخل الجنة أن تدخل النار وتعذب فيها أوقاتا ثم تدخل الجنة، فإن العصاة إذا لم يغفر لهم الله تعالى يعذبون في النار ثم يدخلون الجنة بعد أن ينالوا ما يستحقوه من عقوبة في النار ما دام أنهم من أهل الإيمان. وما دمت تعرف هذه الأحاديث يا أخي الكريم، فلماذا تطيل ثيابك؟ لماذا لا ترفعها 5 سنتي؟ وإن شئت فقل 10 عن الأرض لتسلم من هذه العقوبة. ولو قيل لأحد الناس أن فيك مرض ويحتاج إلى كي، وعلاجه بالكي لطعة يسيرة في مسمار مدته 1 ثانية أو أقل، لا تردد طويلة، كيف بك تترك هذه الثياب عليك زمنا وتتهاون في هذه النار التي تكون على أقدامك وتتعذب بها؟ عليه الصلاة والسلام: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار، ومن جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. ما فائدتك إذا صار ثوب طويل؟ أليس يضرب بالعرض وتمزقه الحجارة وتلوثه الأوساخ والنجسات، وتحتاج بين حين وآخر إلى أن تمسك بطرف منه وترفعه فيؤذيك ويصير شغلا لك؟ دخل شاب على عمر رضي الله عنه وكان في مرض موته بعدما طعن، ليزوره هذا الشاب، فلما ولى لاحظ عليه عمر أن إزاره طويل، قال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى، أنقى من النجاسات والأوساخ، وأبقى ما يتمزق بسرعة، لأن الثوب إذا ضربته الحجارة والأعواد والأشواد والعرصفة يتمزق بسرعة، وأتقى لله، لأن الإنسان إذا صار ثوبه طويل نهض صدره وانتفخ وأصيب بشيء من الغيور والكبرياء والتغطرس، فلم يكن كذلك كان عنه هذا المرض فهو أتقى لله. ينبغي للإنسان أن يتنبه لهذه الأمور. عندي أولاد وبنات وأعطيهم كل سنة مبالغ من المال خير إعاشتهم وكسوتهم لكي تعينهم هذه المبالغ على الزواج وشراء السيارات وغير ذلك، هل يجب في ذلك المبلغ زكاة إذا مضى عليه الحول وبلغ النصاب؟ نقول نعم يجب عليه الحول، يجب فيه الزكاة سواء كان المبلغ عندك أو عندهم، والزكاة ربع العشر 2.5%. يقول عند بعض النساء عادة إذا وضعت إحداهن قدمت لها بعض النساء مساعدة مالية ونحو ذلك، تعطيها 100 والأخرى تعطيها 150، وهذا ليس على سبيل الإلزام ولكن حسب الساعة، فما حكم تلك الزيادة؟ أشياء فيها هدية، امرأة انجبت ولدا فأعطتها جارتها أو زميلتها 100 ريال أو قطعة من الذهب، فلما